كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة من هذه الحلقات الطيبة المباركة بإذن الله، في درس من الدروس الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون خالصة لوجهه الكريم، نستكمل ما كنا قد ابتدأناه ونتابع ما كنا قد مشينا فيه من هذه المسائل الطيبة والفروع الفقهية العظيمة التي سطرها الفقهاء واستنبطوا أحكامها مما جاء به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله حمدا لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله أحق ما يثنى عليه ويعبد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا بالعلم وأن يوفقنا لتحصيله وأن يجعله عصمة لنا في الدنيا وفوزا لنا في الآخرة، إن ربنا جواد كريم. أظن أننا كنا في الدرس الماضي كنا توقفنا عند مسائل في الصوم، شرعنا في بعض المسائل التي تعرض للصوم للصائم، كمثل بلع النخامة وما يتعلق بذلك، ومثل ذوق الطعام للصائم ونحو من تلك المسائل. توقفنا عند مسألة وكنت قد قصدت الوقوف عندها لأهميتها ولأن يبدأ بها فتكون على حين يعني استيعاب واهتمام. أتذكرون المسألة التي وقفنا عندها؟ تذكر يا عبد الله؟ تفضل.
مداعبة الصائم للزوجة.
مداعبة الصائم للزوجة. هذه المسألة هي التي وقفنا عندها، لكن قد يكون في التعبير يعني أكثر دقة. لا بد أن نعرف أيها الإخوة أن الصائم في حال صومه ممنوع من تعاطي شهوته، والمداعبة إيش؟ من تعاطي الشهوة، فإذا هو ممنوع منها. لكن لعلك قصدت بذلك ما ذكرناه وهو القبلة للصائم، والتعبيران مهمان. ولأجل ذلك أنا أول ما أقول يجب التنبيه على أن تعاطي المداعبة أو الشروع فيها ثم الاسترسال فيها لا شك أنه تعريض للصيام للنقص، ثم أيضا عرضة للوقوع فيما هو أشد من الجماع المفضي إلى فساد الصوم وترتب الكفارة على الإنسان ولحوق تبعات عليه في الإثم وعدم صيانته لما أمر الله جل وعلا من صيانته. لأجل ذلك لا بد أن نعرف أن المداعبة ومقدماتها وما يتعلق بها شيء ممنوع منه الصائم في كل حال. إذن ما الكلام عليه؟ الكلام على القبلة. والقبلة هذا فيه إشارة إلى معنى لطيف قل أن يتعرض له الفقهاء، لأنه ليس محل البحث من جهة الفقهية، لكن يتعرض له شراح الأحاديث، بعض من يتكلمون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم. لما نقول أنه قبل وهو صائم، لم يقل أحد من أهل العلم أن ذلك دليل على أن المداعبة للصائم جائزة، لما ذكرنا من الأدلة الدالة على أن الصائم يدع شهوته، واضح؟ لكن ما المعنى اللطيف الذي نقصده هنا؟ هو يا إخوان يعني معنى عظيم، وأنا أريد أن أقف عنده، وأنا أرى أعينكم قد اشرأبت إليه، وأنا أعرف أن الإخوة المتابعين أيضا كذلك. سأزيد ذلك أيضا شوقا، وهو تأملوا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الصلاة فيقبل زوجته، كان يأتي وهو صائم فيقبل زوجته، كان يكون معتكفا، والمعتكف أعظم الأحوال التي ينتقل بها الإنسان عن الأمور الدنيوية والشهوات والرغبات والمباحات، ومع ذلك كان يخرج رأسه حتى تمشطه عائشة وهي حائض ويقول إن حيضتك ليست في يدك. إذن لماذا؟ هذا فيه إشارة إلى معنى لطيف، وهو أن قوام الحياة الزوجية النبوية على المعاشرة والملاطفة وعلى إحياء ما يكون بين الزوجين من التلطف والمودة والمحبة، وأن العلاقة ليس مبناها في كل الأحوال على الشهوة، بل حتى في هذه الأحوال التي هي حال عبادة أو خروج إلى العبادة في الصلاة أو مكوث في المسجد وتخلص عن أمور الدنيا، إلا أن ما يكون بين الزوجين باق. وهذا معنى عظيم يجب أن نستشعره، وهو أن الحياة الأسرية يجب أن تقوم على شيء من الملاطفة، من الإحساس بالمشاعر، من الإبقاء على قدر وثيق بين الزوج وزوجته في كل الأحوال، إن كان في عبادة أو كانت في مرض أو كانت في حيض أو كانت في غير ذلك، لا بد أن تكون تلك الرسائل متصلة، سواء كانت ذلك بالقبلة أو كانت تلك باللمس أو كان ذلك بالنظرة أو كان ذلك بالكلمة إلى غير ذلك من المعاني اللطيفة. إذن الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا عن القبلة للصائم، ونحن الآن أشرنا إلى أن القبلة للصائم جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قيدها الفقهاء وقالوا من أن القبلة للصائم إنما تكون في حال أن يثق الإنسان بنفسه ألا تتحرك شهوته، ولذلك قالوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فرخص فيها لشيخ ونهى عنها لشاب، كما جاء ذلك عند أبي داود وغيره. نعم. وقال أهل العلم أن هذا دليل على أن من كانت عادته أو كان يتوقع من أن تتحرك شهوته فإنه يمتنع عنها، ولذلك قالت عائشة لما قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، لإربه يعني الإرب هو الحاجة، يعني لحاجته التي هي كناية عن الشهوة، فتقول كان مالكا لشهوته فلذلك كان يقبل، فدل ذلك على أن من يملك شهوته فيقبل بما يكون فيه هذا المعنى فصحيح، لكن إذا خشي أن تتحرك شهوته فيكره له ذلك لما ذكرنا من هذه الأحاديث ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب عنها. فإن علم أو غلب على ظنه أنها قد تحمله إلى أن يفسد صيامه أو أن يقع في المحذور فإن ذلك محرم عند أهل العلم، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء. هذه إذن المسألة التي تتعلق بالقبلة، وقد أخذنا فيها حكمين أو معنيين، معنى شرعي فقهي في حكمها ومعنى آخر مرادف لذلك ومكمل لهذا المعنى يحسن الوقوف عليه، وإن كان عادة الفقهاء لا يقفوا مع ذلك لأنها ليس محل بحثه، لكن لكي نحرك قلوبكم قليلا أو نبعد عن الأحكام الفقهية الكاملة مع توالي الدروس، أخذتم قبل قليل درس والآن درس، فهذا قد يتعبكم قليلا، فمثل هذه محركات للنفوس حاملات لها على زيادة الهمة وإعادة النظر. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهو أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أيضا أنه من المسائل المهمة التي ينبغي للصائم أن يحرص عليها أن يجتنب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، يجتنب الغيبة، النميمة، الشتائم، الفحش، السوء، سيء الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. أخذنا هذه المسألة؟ نعم ما أخذناها. فإذا ينبغي للإنسان أن يصون صومه وأن يحفظه من كل ما ينقصه، ولذلك كان الصحابة يجلسون في المسجد يقولون نحفظ صومنا. ثم من تأمل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الغاية العظمى هو حصول التقوى، وليس ذلك بأعظم من الامتناع عن المحرمات والإبعاد عن المعاصي والسيئات والإقبال على الخيرات والطاعات والقربات، ولا يحصل، والمعصية يحصل بها التخلية والطاعة يحصل بها التحلية، يحصل بها التحلية، يحلو القلب، يثمر بعد أن تخلى من الدرن والدخن والسوء والمعصية. وهذا الحديث كما سمعنا. ولذلك جاء عند بعض أهل السنن وهو حديث يعني جوده بعضهم وهو مما يستأنس به، وأصله أيضا جاءت به الأدلة كثيرا في المرأتين اللتين كانتا تغتابان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما، فأمر بهما فقال قيئا يعني تقيأ، فقاءتا دما ولحما عبيطا وصديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله تعالى. فلذلك كان من المهم على الصائم أن يحفظ صومه في ذلك. ذكرنا أنه ينبغي أيضا لمن تعرض له أحد بالشتم أو كذا في أنه يقول إني صائم، وهذه ذكرناها في الدرس الماضي أليس كذلك؟ ولا يختلف الحكم بين أن يكون ذلك في أمر واجب أو أمر أو في صيام واجب أو في صيام مستحب، لأن الحديث عام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. من المسائل التي أيضا تستحب للصائم في حال صيامه تأخير السحور. والسحور إيش معناه؟ السحور والسحور أيهما؟
السحور هو الأكل.
السحور هو الأكل والسحور
السحور يعني
وقت لا يا علي عبد الله
السحور هو الفعل
بالفتح السحور
لا السحور
السحور نعم السحور هو الفعل وبالفتح السحور هو ما يتسحر عليه يعني هو اسم للأكل مثل الوضوء هو الماء الوضوء هو فعل الوضوء فمما ينبغي للصائم في حال صيامه أن يؤخر السحور السحر سنة وتأخير السحور سنة كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد ما بين صيام ما بين سحوره وصلاته إلا قدر قراءة 50 آية فالدليل على أنه كان يؤخر السحور لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وهنا يعني يتسحر الإنسان ولو على أمر خفيف لكن المهم أنه يؤخر السحور. ذكرنا ما يفطر عليه الإنسان أليس كذلك، وذكرنا ما يقول عند الفطر وأنه ليس فيه شيء يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله من دعاء مختص عند الشروع في الفطر. نعم، وإنما الدعاء إذا فرغ من الفطر فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله كما عند أبي داود. أما قبل الفطر فالمستحب كثرة الدعاء، ولذلك بوب ابن حبان رحمه الله تعالى في سننه على أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره كما جاء في بعض الروايات. فيقول أهل العلم أن الدعوة للصائم في طوال اليوم لكنها تتأكد عند فطره يعني في نهاية وقت الصوم. هذا إذن يا أخوان ما يتعلق بمسائل بعض مسائل الصائم والتي تتعلق بأحكام الصائمين. ذكرنا أيضا مسألة مثلا السواك للصائم. الصائم هل يستحب له السواك؟ هل يستحب له السواك مطلقا؟ الأصل أن المسلم يستحب له السواك، لكن بالنسبة للصائم عبد الله
السواك مستحب في كل وقت سواء للصائم أو لغير الصائم
بناء على الأصل. طبعا لماذا إذن نذكرها؟ لأن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى كالحنابلة قالوا من أن الصائم لا يستحب له السواك بعد الزوال، يعني من بعد الظهر فما بعد لا يستحب له السواك. لماذا قالوا من أنه لا يستحب له السواك؟ قالوا أنه لا يستحب له السواك لأن جاء في حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا من جهة الدليل. وقالوا أيضا حديث لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، والخلوف يعني الرائحة التي تنبع من المعدة. لكن نحن نقول كما ذكر عبد الله أن السواك مستحب في الصباح والظهر والعصر إلى حين الفطر، وأن أولا حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي لم يصح، وقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم بالحديث. ثم أيضا يقول في الحديث الآخر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، ولم يدل دليل على أن ذلك مختص بأول النهار دون آخره. ثم إن هذه رائعة، أولا أنها ليس مطلوب بقاؤها حتى نقول ما يستاك لأجل أن الخلوف عند الله طيب، نعم. ثم أيضا أن هذا السواك لا ينفي الرائحة، لماذا؟ لأن الرائحة حقيقتها إيش؟ من المعدة، والسواك إنما يطهر رائحة الفم، نعم. إذن هذه آخر تقريبا المسائل التي نحب يعني أن نتكلم عليها في جملة المسائل التي تكمل ما ذكرناه في الصيام. ننتقل إلى مسائل أخرى هي متعلقة بالصيام لكن يعني لها وحدة، وهي أحكام القضاء، أحكام القضاء بالنسبة للصائم. هي الحقيقة لم توجد في ضمن هذه في ضمن المسائل، لكن يعني تعرفون هذه مبناها على شيء من الاختصار. إذن القضاء للصائم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى صياما أفطره، أليس كذلك؟ أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أو لم يفطر؟ جاء عنه الفطر وجاء عنه الصوم وأمر بالفطر، فإذا من أفطر فعليه القضاء. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي أن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فدل على أن الصائم أن المفطر يجب عليه القضاء إذا ذهب عذره من مرض أو سفر أو سواهما، وإجماع أهل العلم منعقد. لكن المسألة الأولى، إذا تقرر القضاء فأول المسائل المتعلقة بذلك هل يجب المتابعة بين الأيام أو لا؟ يعني إذا كان على الإنسان ثلاثة أيام فهل يجب عليه أن يتابع بينها في القضاء؟ أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب، لأن الله جل وعلا قال فعدة، نعم، فسواء كان أفطر صامها متتابعا أو متفرقا فالحكم في ذلك جائز، الحكم في ذلك جائز، نعم، واضح يا أخوان. ثم أن أيام الصيام تختلف عن أيام غيرها، فخصوصية أيام الصيام لها خصوصية، أما سائر الأيام ليس لها خصوصية، فلأجل ذلك لا يلزم من ذلك القضاء متتابعا، لكن ينبغي للإنسان أن يتابع الصيام لأنه أعون له ولأنه أسرع لبراءة ذمته، أسرع لبراءة ذمته، ولأنهم يقول الفقهاء القضاء يحكي الأداء، فكما أنه يؤدي متتابعا فكذلك يقضي متتابعا. هل يلزم الإنسان أن يقضي في مباشرة في أول الشهر في شوال أو في أو أن الأمر مفتوح أو أن له حد؟ يقول أهل العلم أن للإنسان أن يؤخر القضاء ما لم يأتي رمضان الآخر، فإذا جاء رمضان الآخر فإنه محرم عليه ذلك التأخير، إلا أن يكون قد استمر به العذر طيلة الأيام. أما إذا كان قد سلم من مرضه أو عاد من سفره ثم ترك حتى إذا ما بقي إلا خمسة أيام ستة أيام، جاء مرض أو جاء سفر قال أنا كنت مسافر، نقول فأينك كنت في الأيام الماضية؟ فإذا يقول أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء بشرط أن لا يأتي رمضان الآخر. ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فدل على أن التأخير لا بأس به إلى ذلك. لكن التأخير إلى ما بعد رمضان لا يجوز لمن قدر على القضاء، لماذا؟ أولا لما جاء عن الصحابة، جاء عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم منعوا ذلك، وقالوا أنه من أخر القضاء حتى جاء رمضان الآخر فيجب عليه مع القضاء فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، فيقضي ويطعم، فلولا أنه كان محرما لما أمروا بشيء زائد على القضاء، فدل على أنه لا يجوز التأخير لمن قدر على ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا في القياس على ماذا؟ على الصلاة. فكما أن الصلاة لو فاتت صلاة الظهر مع الجماعة لكان تصليها الساعة الواحدة أو الواحدة النصف ثنتين ونحو ذلك ما لم يأتي وقت العصر، فكذلك هنا قالوا أن الصيام قضاؤه قبل رمضان الآخر، فإذا جاء رمضان الآخر انتهى وقت قضائه. نعم، هذا مستثنى من ذلك من إيش؟ إلا من استمر عذره، يعني كان مريضا من رمضان هذا إلى رمضان الآخر لم يسلم من ذلك ولم يستطيع القضاء، أو كان مسافرا وامتد سفره إلى رمضان الآخر. واضح؟ هذا إذن بالنسبة لمن للقضاء. هنا مسألة وهي أن من مات وعليه قضاء فما الحكم؟ من مات وعليه قضاء فما الحكم؟ أو عفوا بعبارة أدق، من مات وقد أفطر أياما من رمضان فما الحكم؟ أجيب أو تجيبون؟ ها؟ صام عنه مطلقا عليه، خذ المكبر قريب منك عطى يا عبد الله. نعم،
يصوم عنه وليه
مطلقا أو في بعض الأحوال؟
أعتقد مطلقا.
لا، إذا قلت أعتقد يعني أنت جازم، أما قلت لعله مطلقا يمكن أن يكون. أولا نقول يا إخوان أن من مات وعليه صيام لا يخلو، إما أن يكون نعم، إما أن يكون العذر الذي أفطر به استمر به حتى مات، فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه أفطر بعذر ومات ولم يتمكن من الصيام والقضاء، فلأجل ذلك لم يكن عليه شيء. أما من مات وكان قد سلم ثم لم يقضي أخر ثم مات، فنقول نعم هذا لا شك أن القضاء لحق بذمته. واضح؟ فما الذي يجب عليه؟ نقول لا يخلو، إن كان صيام رمضان فإنه يؤدى عنه فدية من ماله، أو يتبرع إذا لم يكن له مال، أو يتبرع بعض أولاده أو ورثته بفدية عنه، لكنه لا يصام. لماذا؟ لأن رمضان صيام الفرض هو صيام إيش؟ من العبادات البدنية المحضة عند الفقهاء، والعبادات البدنية المحضة لا قضاء لا نيابة فيها. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. واضح؟ إذن لو قال قائل فماذا تقول عن حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، قال أهل العلم هذا في الصيام إيش؟ المنذور وصيام الكفارة التي هي أشبه ما تكون بالعبادات المالية التي أصلها يجوز فيها النيابة والوكالة ونحو ذلك، وهذا هو الذي عليه الصحابة وعليه جماهير أهل العلم، وهو الذي عليه الفتية عندنا أن محل القضاء ليس في كل صيام، وإنما هو في صيام النذر والكفارة ونحوها، وأيضا أن يكون قد جاء من الوقت ما يمكنه فعله ثم لم يفعل. فإذا عندنا صيام الفرض ليس فيه إلا إيش؟ ليس فيه إلا الفدية لمن تعلق بحكم الوجوب، أما من مات ولم يستطع فلا، فليس عليه شيء. يبقى الثالث الأخير وهو من كان في الأصل ما لا يستطيع الصيام مطلقا، يعني الذي تقدم أن قلنا هو من لا يرجى برؤه، فهذا عليه الفدية أصالة لأن في الأصل ليس عليه قضاء، كما ذكرنا في أول البحث في قول الله جل وعلا نعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال قلنا أنه في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا صحيح لو مات نقول الواجب عليه هو الإطعام من الأصل. واضح يا أخوان؟ واضح؟ هذا ما يتعلق بالموت. إذن ميت لا يجب عليه لا قضاء ولا فدية، ميت يجب عليه فدية ولا يجب عليه قضاء، وهو الذي مات وعليه صيام رمضان وأمكنه القضاء ولم يقضي. واضح؟ صائم أو مفطر عفوا مات فوجب أو تعلق به حكم القضاء فأفطأ فمن صيام نذر أو صيام كفارة فنقول يصوم عنه وليه ثم هذا القسم صيام الولي عنه مستحب على سبيل التبرع، فإن تبرع فحسن، إن لم يتبرع فليس عليهم شيئا واجبا، فإذا لم يتبرع فينتقل إلى الفدية والأخير الذي هو عليه الفدية ابتداء وهو الذي قلنا أنه المريض الذي لا يرجى برؤه، والكبير كبرا لا يستطيع معه الصيام. واضح يا أخوان؟ هذا إذا ما يتعلق بأحكام القضاء. انتهينا من هذا؟ واضح يا أفضل؟ واضح يا أخوان؟ واضح يا علي؟ أي إذن ليس في كل الأحوال يصوم عنه وليه، وإنما ذلك في حال واحدة، في حال النذر أو الكفارة ونحوها، أما الأشياء الأخرى ليس فيها إلا الفدية لمن تعلق حكم القضاء بذمته، لمن تعلق به حكم القضاء أو الفدية بذمته على ما ذكرنا من التفصيل. باب الآن بعد ذلك ندخل إلى صوم التطوع. الفقهاء لما ينتهون من أحكام الصيام الواجب يذكرون الصيام المستحب، كما ذكرنا أنهم لما أنهوا الكلام على الزكاة الواجبة ندبوا وتكلموا على الصدقة المستحبة، فهنا يتكلمون عن الصدقة المستحبة، ثم يتكلمون أيضا عن الصيام المكروه أو الصيام المحرم، فسنأتي عليه أو نحاول أن ننهيه بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة. الصيام المستحب طبعا مندوب، وينبغي للإنسان أن يكون له صيام مستحب وينظر في حاله فيما يلاحظها فيما يلائمها، فمن الناس من يستطيع من الصيام شيئا كثيرا فيستعين بالله، ومنهم من لا يستطيع فيأخذ من ذلك أقل سنة فيه فمن مما جاء في ذلك أو من أول أو أسهلها وهي التي يستطيعها عموم الناس ولا يشق عليهم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر. نعم، يصوم أي 3 أيام من الشهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض وهي اليوم 12 و13 و14 سميت بيضا لبياض نور القمر فيها ويقول أهل العلم أو بعضهم على سبيل الفائدة يقولون أنها وقت يفور فيه الدم مثل ما يتحرك البحر، فناسب أن يكون الإنسان فيها صائما حتى يكون ذلك أكثر طمأنينة لنفسه وأبعد عن ثوران شهوته وتحرك جماح رغباته، وهذا من الحكم اللطيفة التي يستأنس بها. أيضا من الصيام المستحب صيام الاثنين والخميس، والاثنين جاء في حديث عند مسلم في صحيحه وأهل العلم يذكرون في ذلك الاتفاق. يوم الخميس الحقيقة أنه مشهور وهو لا يكاد يختلف فيه الفقهاء، لكن الحديث الذي فيه من جهة النظر الحديثي هو معلول، لكن مع ذلك نقل النووي وغيره يعني قول عامة أهل العلم باستحباب صيام يوم الاثنين مع يوم الخميس. أيضا مما يستحب للصائم أو مما يستحب صيامه صيام 6 من شوال، وهذه جاء في حديث أبي أيوب، في حديث أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكان كصيام الدهر. وقال أهل العلم هنا أنه ينبغي أن يكون قد صام رمضان كله، لأنه قال من صام رمضان فلا بد أن يكون قد أدى الفرض. بالمناسبة هنا مسألة مهمة، هل يجوز للإنسان أن يتطوع بالصيام قبل أن يقضي ما عليه من الواجب؟ هذه مسألة طويلة عند الفقهاء، والحنابلة يمنعون ذلك، لكن الذي عليه الفتيا وقول أهل التحقيق والقول بالنظر أنه يجوز للإنسان أن يتنفل بالصيام حتى ولو كان عليه صوم واجب في ذمته، فلو كان عليه قضاء ثلاثة أيام فجاء مثلا عاشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو الصيام يوم العاشر من محرم فيستحب له صيام ذلك حتى ولو أخر القضاء. وقال أهل العلم في هذا أن كما أن الإنسان قد يتنفل بسنة الفجر قبل أن يؤدي الفجر مع فوات الجماعة له لأن الوقت متسع لقضائها وفعلها, فكذلك هنا لأن الوقت متسع للقضاء إلى رمضان الآخر. وهذا يعني القول أهل التحقيق, وإن كان بعض الفقهاء يقول من أنه يجب عليه القضاء قبل, لكن ومبناهم على الاحتياط والمسارعة في براءة الذمة, لكن ليس فيه من الدليل يعني ما يحملنا على القطع بذلك أو تقديمه على ما ذكرنا. إذا قلنا من أنه يستحب له أو يجوز له الصيام النفل قبل الصيام القضاء الواجب فهذا أمر ظاهر, بل قال بعض أهل العلم كما جاء عن رواية عن أحمد أنه يقول يكره له في أيام الفضل أن يصوم القضاء وهما بل يصومه السنة ثم يصوم القضاء. لكن من قال من أنه لا يجوز له أن يقضي أن يتنفل قبل القضاء فإنه يقول إذا جاءت هذه الأيام الفاضلة فلا أقل من أن يقضي فيها حتى يوافق صومه أيام فاضلة فيكون أكثر لأجره. لماذا نقول هذا؟ حتى لا يشكل عليكم لو جاء واحد وقال أخذوا في هذه الأيام, نقول لا, هذا على قول من يقولون من أنه لا يتنفل قبل القضاء. أما من قال يجوز التنفل قبل القضاء فنقول الأولى والأحسن كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم أن يبدأ بالنفل ويجعل الأوقات الأخرى للقضاء. واضح؟ سؤال.
ويؤيد هذا أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها كانت تقضي يعني في شهر شعبان, فيفهم من هذا الحديث لو
أنها
يعني
ما تفوت. على كل حال قاله بعض أهل العلم يقولون أن عائشة لما قالت ما كان يكون علي قضاء فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني, لكن هذا ليس بصريح, بل ربما كانت ما تصوم النفل لانشغالها بما هو أولى في حقها وهو القيام بحق نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن قاله بعض أهل العلم في الاستدلال من أنه يجوز النفل قبل التنفل قبل القضاء. من الأشياء التي يتنفل بها عشر ذي الحجة, وهي من أعظم الأيام التي يتنفل بها لعموم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة, والعمل الصالح من أعظمه صيامها, وجاء صيامها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا لأنه أمر بصيام يوم عرفة فهي داخلة في جنس الصيام, فدل على أن بقيتها مثله. واضح؟ فدل على صيامها. أيضا صيام العاشر من محرم لأنه يكفر السنة الماضية كما جاء في الحديث, ويصام معه اليوم الذي قبله, وإن صيم الذي اليوم الذي بعده فحسن لأن العلة واحدة في حصول المخالفة. أما بالنسبة للشهور فيستحب صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد صيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم, لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر صيام في شعبان, فقال أهل العلم أنه لا تعارض بين هذا وذاك, فصيام محرم من حيث الاستقلال هو أفضل على الإطلاق, لكن صيام شعبان هو بمثابة السنة القبلية لرمضان, كسنة الظهر التي قبل رمضان قبل صلاة الظهر, كسنة الفجر التي قبل صلاة الفجر, فتلك إذن مقرونة برمضان, أما هذه على سبيل الإطلاق كما نقل ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل العلم. نعم. صيام عشر ذي الحجة إذا تكلمنا عن فننبه على صيام يوم عرفة هو آكده لأنه يكفر سنتين, لكن كل أحد يستحب له الصيام إلا الحاج, أما الحاج فالأولى له أن يفطر ليتقوى بذلك على الذكر والدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا في ذلك. ختام فضائل الصوم هو الكلام على صوم أفضل الصيام وهو صيام يوم وإفطار يوم, وهو صيام داود كما جاء في الحديث. أفضل الصيام صيام داود. قيل وما صيام داود؟ قال شطر الدهر أو يصوم يوما ويفطر يوما. واضح؟ وهذا لا إشكال فيه في أنه أعلى درجات الصيام. طيب لو صام يوم وأفطر يوم فوافق يوم صيامه يوم الأحد ويوم فطره يوم الأثنين ويصوم يوم الثلاثاء، هل يصوم يوم الأثنين لأجل أنه يوم الأثنين؟ نقول إذا صام يوما وأفطر يوما انتهت كل السنن، خلاص يبقى على صيام يوم ويفطر يوم، فيفطر إيش حتى ولو وافق فطره يوم الأثنين أو يوم الخميس فانتهى، لا يبقى له أفضل من فعله وهو أنه يفطر يوما ويصوم يوما بغض النظر عن أي يوم يوافق وأي يوم يفوت، فإن هذا أفضل الصيام وأتمه. واضح؟ نعم. هذا إذن يكون نهاية ما يستحب صيامه. نأتي إلى ما يكره صيامه. ذكروا أنه يكره صيام صيام يوم السبت، هذا يعني ليس بالمتفق عليه، بل جاء في حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لكن كثير من أهل العلم على أنه على الشذوذ، أن الحديث شاذ، وقالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت صائمة جويرية يوم الجمعة قال هل تصومين يوما بعده، واليوم اللي بعد الجمعة إيش؟ يوم السبت، فدل على أنه لا يكره صيام يوم السبت كما يقول أهل العلم، فلأجل ذلك قالوا من أن ذلك الحديث الذي ذكر فيه شاذ، وإن قال به بعض المتأخرين من أهل العلم بناء على تصحيح الحديث، لكن أهل العلم يقولون حتى مع كون سنده سالما من العلة إلا أنه شاذ من جهة المتن. واضح؟ إنما كنا نبدأ بالسبت بس عاد بدأ به شفيق. أيضا مما يكره صيام الصيام يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جهيرية وهي صائمة يوم الجمعة قال أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. قال أهل العلم فهنا أو فأخذ من هذا كراهية إفراد يوم الجمعة بصيام، بل قال بعضهم بالتحريم، بل قال بعضهم بالتحريم. وهنا ينبغي التنبيه على أن محل الكراهة إذا قصد يوم الجمعة بعينه، فبناء من الذي يفرق؟ يفرق أنه لو وافق يوم الجمعة مثلا يوم عرفة فصامه لأجل أنه يوم عرفة لا لأجل أنه يوم الجمعة، فلا يكون في هذا إشكال من جهة الإفراد. واضح؟ أو مثلا كان عند الشغل أو بعض الأشياء ما استطاع القضاء إلا في يوم الجمعة، أيضا هذا ما قصد يوم الجمعة، بناء على ذلك يجوز له. فإذا المحل الكلام هو في التنفل وقصد الجمعة بذلك النفل، وقصد الجمعة بذلك النفل. أيضا واضح هذا؟ مما أيضا يكره الصيام صيام رجب، فإن هذا من شعائر أهل الجاهلية، يعني إفراد رجب بالصيام، ولذلك يذكر أن عمر كان يضرب الأيدي ويأمرهم بالأكل، ولذلك يقول غير واحد من أهل العلم كل حديث جاء في شهر رجب فلا يصح، يعني في فضائل لشهر رجب بخصوصه، لكن لو صام رجب من جهة أنه من الأشهر الحرم فصام مع الأشهر الحرم فهذا له وجه، واستحبه بعض أهل العلم وذكره الحافظ بن رجب وغيره من الحفاظ في أنه مستحب، لكن تخصيصه على سبيل الإفراد كما قلنا في الجمعة فهو من شعائر أهل الجاهلية، يسمون المرجبين الذين يعتقدون في رجب دون غيره ببعض الاعتقادات، ولذلك يخصونه ببعض العبادات، فجاء النهي عن ذلك، فجاء النهي عن ذلك. تقدم معنا صيام يوم الشك، وقلنا من أنه لا يصام يوم الشك وهو اليوم الذي يتقدم رمضان، سواء كانت ليلته ليلة غيم أو كانت ليلته ليلة صحو، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هنا ننتقل إلى ما هو أشد من الكراهة وهو الحرمة، يحرم صيام أيام العيد، يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا بإجماع أهل العلم لأنها يوم فرح وسرور وأكل وشرب، كذلك أيضا يحرم صيام أيام التشريق. ما أيام التشريق؟ هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فهذه أيام يحرم صومها، لأنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. لكن يستثنى من ذلك من كان متمتعا فلم يجد دم المتعة أو القران، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى أهله. قالوا إذا لم يقدر إلا صيام ثلاثة أيام إلا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر جاز. لما جاء في حديث عائشة قالت ولم يرخص فيهن لأحد إلا المتمتع لا يجد هدي دم الهدي فيصوم ثلاثة أيام فيها. فدل ذلك على جواز أن تكون أن يصام فيها. نعم. إذا ذكرنا ذلك فهنا نذكر مسألة تتعلق بصيام النفل، وهي أن من شرع في صيام النفل لم يلزمه إتمامه، يعني لو عرض له أن يفطر فإنه يفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، فلما رأى عندهم طعاما طيبا قال إني كنت قد أصبحت صائما فأفطر، فدل ذلك على أن الصائم المتنفل له أن يفطر. ولذلك جاء في الحديث الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، وإذا أفطر إن شاء قضى يعني مكان ذلك اليوم وإن شاء لم يقضي. وقد يستحب له الفطر في بعض الأحوال، كما إذا كان قد أتعب نفسه، أو في ما إذا كان يعني لفطره سبب، مثلا كان مدعوا والداعي تتوق نفسه إلى أن يتناول من طعامه ونحو ذلك. وهذه جاءت أو مرت بنا في الوليمة عندما كنا نشرح كتاب النكاح في يعني مستويات سابقة. هذا ما يتعلق إذن بالصيام التطوع والصيام المكروه والصيام المحرم والأحكام المتعلقة بذلك. هل بقي عندكم شيء؟ لأن عندي مسألة واحدة يمكن بها أن نختم كتاب الصيام ويبقى عندنا الاعتكاف.
هل يجوز للزوجة أن تصوم بغير إذن زوجها؟
نعم أحسن. هل يجوز للزوجة أن تصوم بغير إذن زوجها؟ نقول يجوز لها أن تصوم بغير إذن زوجها إذا كان غائبا أو مسافرا، أما إذا كان حاضرا فلا تصوم صوم نفل إلا بإذنه، فلا تصوم صوم نفل إلا بإذنه، حتى ولو تاقت نفسها، حتى ولو لم يكن له بها حاجة. نعم. فإذا أمرها بالفطر أو نهاها عن الصيام فينبغي لها لا تتأخر، وهي مأجورة في طاعة زوجها كما أن غيرها مأجور في صيامه، بل هي ربما أو لعلها تحوز على الأجرين، أجر طاعة الزوج والمبالغة في القيام بحقه، وأجر إيش الرغبة في الصيام والنية في ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من نوى إذا نوى العبد العمل أو كان يعمله كتب له إذا عرض له عارض، كما في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وفي حديث ابن عباس من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كما جاء ذلك في أحاديث الأربعين النووية وهو من أحاديث الصحيح. فإذا ينبغي للمرأة أن تحتسب الأجر في زوجها وألا تصوم إلا بإذنه. ثم إن الطاعات ليس مبناها على الهوى والرغبة، حتى إذا رغبت في الصيام تصوم حتى ولو كان ذلك بتوفيت حق آخر، وإنما مبناها على ما جاء به الشرع، والذي جاء به الشرع ألا تصوم إلا بإذن زوجها. يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب ما يتعلق به، وهي مسألة بسيطة يعني ما نطيل فيها الحقيقة، لكن نجعلها كالتتويج في نهاية هذه الحلقة، وهو أن الفقهاء يقولون ويستحب للصائم أو للمسلم أن يتحرى ليلة القدر. طبعا لماذا أو ما علاقة ذلك؟ لأنهم يتكلمون في كتاب الصوم عن إيش عن صيام رمضان، وليلة القدر هي من ليالي أيام رمضان، ولما كان الأجر فيها عظيما والفضل فيها كبيرا نص على ذلك الفقهاء وتنافس في الإقبال عليها والاهتمام بها والنشاط إلى الاجتهاد والتحري الأجر فيها أهل الفضل وأهل العزائم ومن يرجون ما عند الله جل وعلا، وتخلف عن ذلك أقوام، ويا خسارة من تخلف، ويا عظم وفداحة ما فات عليه من الأجر. فإن الله أنزل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي سلام، وهي مكان لتنزل الملائكة، وقت لتنزل الملائكة وحصول الرحمات وإغاثة الدعاء وحصول الأجر. ثم هي خصت بأن الأجر فيها خير من ألف شهر، ليست ليلة في الدنيا أفضل منها، فكان على المسلم أن يقتنصها. ثم تعلموا أن ليلة القدر ليست ليلة مختصة، ليست ليلة مختصة، وإنما هي ليلة في العشر الأخيرة من رمضان، قد تكون في اليوم الواحد والعشرين وقد تكون في الثالث والعشرين، فإنها غبيت عنا كما جاء في الحديث، فأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت، قال: وأرجو أن يكون خير. وفي هذا إشارة إلى عظم أمر الاختلاف، فإنه سبب لحصول الرزايا على العباد والبلاد في الأمور الخاصة وفي الأمور العامة. لكن هنا مسألة، وهو أن بعض الناس يعتقد أنها 27. 27 ليست بلازم، هي جاء عن بعض الصحابة كأبي بن كعب عن ابن عباس، لكن لم يقطع في ذلك، وإن كانت هي من أرجاها. ليلة 21 كما جاء في أنه يسجد في ماء وطين فسجد في ليلة 21، لكن قد تكون في 23 وقد تكون في 25 وقد تكون في 27 وقد تكون في 29. هل تكون في الشفع؟ يعني هل يمكن أن تكون في 24 وفي 26 وفي 28؟ ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تحروها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. الخامسة التي تبقى لو كان الشهر كاملا هي ليلة 25، هي ليلة 24 لو كان ناقصا، نعم، لكن لو كان تاما، عفوا، إذا كانت الخامسة التي تبقى في الكمال تكون ليلة 26، وفي ليلة النقص تكون 25. إذن يمكن أن تكون في الشفع، ولذلك بعض الناس إما أن يجتهد في ليلة بخصوصها، وإما أن يعتمد على بعض الأقاويل وبعض ما ينتشر في تلك السنة، وإما إذا اجتهد يجتهد في الأوتار، وهذا ليس شأن المسلم الحريص. بل أولا لا يعلم متى هي، ثم من جهة أخرى أن تلك الليالي حتى ولو لم تكن ليلة القدر فهي من أفضل ليالي العمر، فكان الذي ينبغي للإنسان أن يشهد فيها كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان حاله؟ كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وما كان يعتكف الأوتار دون الأشفاع، أو يخرج ويدخل، أو يزيد في هذه وينقص في هذه، بل جعلها على وتيرة واحدة، مما يدل على أن تعلق الحكم بها، وأن المسلم ينبغي له ألا يفوت أجر العشر بكمالها. لم يبقى في الوقت متسع، لكن ولله الحمد والمنة أخذنا جملة من المسائل، سواء في مسائل في الصيام، أو كان ذلك فيما يتعلق بأحكام القضاء، أو في الصيام المستحب وتوابعه من الصيام المكروه والمحرم، ثم انتهى إلى الكلام على ليلة القدر. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم الأجر، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المجتهدين في سائر الأعوام وفي أفضل الليالي، وأن يجعلنا ممن يدركون ليلة القدر في كل عام فيكونوا من المجتهدين فيكتبون من المرحومين. إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا، وأن يجزي الإخوة المتابعين، وأن يجزي الإخوة المشاركين، وأن يجزي هذه القنوات التي قامت بحمل هذا الدرس وهذه المحاضرة حتى بلغت من بلغته من إخواننا وأحبابنا الذين لم نرهم وقد رأونا ونحن ندعو لهم ويدعون لنا. وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين.